بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى بيان اصطلاحات الرجاليين، الاصطلاحات التي يبدأ بها المصنف هذا البحث هي الاصطلاحات الدالة على المدح أو عدالة الشخص ووثاقة الشخص باختلاف أنحائها. فيذكر 21 اصطلاح موجودة هذه الاصطلاحات في كتب أصحاب الرجال. والدرس الآتي يكون في ألفاظ الذم والقدح وعدم الوثاقة وما شابه ذلك. قال: قد اصطلح. هذا الدرس ما عندهم شيء نقرأ، يعني مجرد أن واحد يكون مطلع على هذه الاصطلاحات. قد اصطلح علماء الحديث والرجال ألفاظا في التزكية والمدح وألفاظا في الجرح والذم، لا بد من الإشارة إليها وتبيين المراد منها. فلنذكر ما يدل على التزكية والمدح، ثم نعقبها بما يدل على خلافها. إن الألفاظ الدالة على التزكية بين صريح وغير صريح، فنذكر من القسمين ما يلي. الاصطلاح الأول الأشهر الأكثر جريانا على الألسنة هو اصطلاح الثقة: فلان ثقة أم لا؟ وهذه اللفظة كثيرة التداول في الكتب الرجالية، لا سيما في رجال النجاشي وفهرس الشيخ ومن بعدهما. ذهب الشهيد الثاني إلى أن المراد منه هو العدل، في اختلاف أنه راح يذكر المصنف هذا الاختلاف، أن الثقة بمعنى العدل هل يشمل العدل بالمعنى الأخص، يعني هل هو العادل بالمعنى الأخص أم يشمل غير الأخص؟ شو المراد بالعدل بالمعنى الأخص؟ العدل بالمعنى الأخص نقصد من هو مستقيم في جادة الشريعة ومذهبه إمامي. أما الثقة بالمعنى العدل بالمعنى الأعم، لا، الاستقامة على جادة الشريعة ولو لم يكن مذهبه إماميا. فاختلف العلماء في أن لفظة الثقة هل تدل على المذهب أيضا، هل تدل على العدالة بالمعنى الأخص؟ فإذا قلت فلان ثقة يعني شنو؟ يعني إمامي المذهب أم لا؟ لا يدل على ذلك. ذهب الشهيد الثاني إلى أن المراد منه هو العدل. قال: إن هذه اللفظة الثقة وإن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعم من العدالة، لكنها هنا لم تستعمل إلا بمعنى العدل. وقد يتفق في بعض الرواة أن يكرر في تزكيتهم لفظ الثقة، يعني تجدون في بعض الكتب مثلا كتاب النجاشي يعبر عن بعض الراوين ثقة ثقة، فبعضهم قال هذا لتأكيد الوثاقة ثقة ثقة، بعضهم قال لا، هذا ثقة نقة نقة يعني نقي. الحين على أي حال دال على الوثاقة، سواء كان ثقة ثقة أم كان ثقة نقة أم كان غير ذلك، وهو يدل على زيادة المدح، يعني هذا التكرار يدل على زيادة المدح. وأما ما هو وجه العدول من لفظ عدل إلى لفظ ثقة؟ ليش ما قلت عدل قلت ثقة؟ فهذا ما أجاب عنه بهاء الدين العاملي، وقال: إنهم يريدون بقولهم فلان ثقة عدل وزيادة، العدالة الاستقامة على جادة الشريعة والضبط. يعني شنو الضبط؟ يعني أن لا يكون نسيانه أكثر من تذكره، وأن لا يكون خطأه أكثر من صوابه، وهكذا. الإنسان اللي ذهنه للآن يشتغل يتذكر لا يخطئ في النقل، هذا يسمونه ضابط في النقل، يكفي أن يكون ضبطه أكثر من خطأه، حين مو لازم 100% لا يخطئ في ولا رواية مثلا، لا المقدار الاعتيادي لمثلا يكون تذكره للروايات أكثر من الروايات التي ينساها، أو الروايات التي ينقلها بطريقة صحيحة أكثر من الروايات اللي ينقلها بطريقة خاطئة. أما إذا صار العكس، الخطأ صار أكثر، هذا بعد لا يصدق عليه أنه ضابط، لأن لفظة الثقة من الوثوق لا، ولا وثوق بمن يتساوى سهوه مع ذكره. وهذا هو السر في عدولهم عن قولهم عدل إلى قولهم ثقة. إلى الآن المصنف ما دخل في الخلاف اللي هل العدل يشمل الإمام، يشمل غير الإمامي أيضا، العدل بالمعنى العام تقصدون، أم يختص بالإمامي. من الآن يبين هذا الخلاف، يقول والظاهر منهما، يعني من الشهيد الثاني اللي قال الثقة بمعنى العدل، ومن الشيخ البهائي بهاء الدين العاملي اللي قال الثقة بمعنى العدل الضابط. الظاهر من هالاثنين من العلمين رحمة الله عليهما أنه بمعنى العدل بالمعنى المتفق عليه بين الفريقين. ما هو المعنى المتفق عليه بين الفريقين؟ هي العدالة بالمعنى العام لا الأخص، وإلا العامي لا يقول أن العدالة هي كون الشخص إمامي المذهب، لا، الجامع بيننا وبين العامة أهل السنة في مصطلح العدل أو العادل هو الاستقامة على جادة الشريعة بغض النظر عن مذهب، مذهب عامي أو إمامي أو واقفي أو أيا كان. والظاهر منهما أنه بمعنى العدل بالمعنى المتفق عليه بين الفريقين. وأما دلالتها على كونه إماميا، يعني خصوص العدل الإمامي، فهذا ما ذهب إليه ابن صاحب المعالم والمحقق البهبهاني. المحقق البهبهاني يعني الوحيد البهبهاني، قلنا عنده حاشية على بعض الكتب الرجالية للمازندراني، للاسترابادي كأنه، فذاكر هناك. قال ابن صاحب المعالم: إذا قال النجاشي ثقة ولم يتعرض لفساد المذهب فظاهره أنه عدل إمامي، لأن ديدنه التعرض للفساد، فعدمه ظاهر في عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته. يعني شو؟ لأن ديدنه التعرض للفساد، يعني إذا كان الشخص فاسد المذهب، عادة النجاشي أنه شنو يصرح بذلك، يقول فلان فاسد المذهب، فلان واقفي، فلان عامي، هذا ديدنه أن يتعرض لفساد المذهب. فإذا قال ثقة ولم يتعرض للفساد يتضح منه أنه شنو، أن مذهبه صحيح إمامي، فعدمه ظاهر في عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته. وقال المحقق البهبهاني: إن الرواية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي نجاشيا كان أو غيره أو فلان ثقة، يحكمون بمجرد هذا القول أنه عدل إمامي، يعني خلى الثقة مساوي لعدل إمامي، قال بمجرد هذا القول يحكمون بأنه شنو؟ عدل وإمامي، مو مجرد العدالة، لأن الظاهر من الرواة التشيع، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الإمامية وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة. يعني حينما يسكت عن مذهبه يقول مثلا ثقة، هذا يدل على الإمامية. ليش يدل على الإمامية؟ لأن الظاهر من الرواة التشيع، يعني عندما يفحص عن حال الراوي ولا يجد فيه فساد فساد المذهب يبني على أنه إمامي، ولذا يعبر عنه بأنه ثقة، لأن الظاهر من الرواة هو التشيع. يعني عندما لا نعلم فحصنا لم نجده في عاميا ولم نجده فطحيا ولا واقفيا ولا سائر المذاهب الفاسدة، لم نجده في أحد هذه المذاهب، فنحمله على الإمامي، على مذهب الإمامية. التشيع والظاهر من الشيعة حسن العقيدة، يعني الشيعي أيضا الظاهر منه إذا راوي من الأئمة عليهم السلام أنه إمامي اثنا عشري، ليس واقفيا ليس فطحيا، عقيدته صحيحة. أو لأنهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الإمامية وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة، يعني بعض الأحيان مع القرينة يطلقون هذه لفظة الثقة على غير الإمام، فيقول مثلا حفص بن غياث مثلا ثقة عامي المذهب، أو ما أدري علي بن أبي حمزة البطائني مثلا ثقة واقفي، وهكذا الحسن بن فضال علي بن الحسن أو حسن بن فضال مثلا واقفي ثقة، وهكذا. فمع القرينة هذه اللفظة تخرج مما وضعت له، أما بلا أي قرينة تكون موضوعة لخصوص الإمامي. يلاحظ عليه بأن هذه اللفظة من الألفاظ المتداولة بين الرجاليين من الخاصة والعامة. المصنف لا يقبل أن لفظة الثقة تدل على المذهب، يقول هذا اللفظ لفظ الثقة مصطلح مشترك بيننا وبين العامة، رجالي العامة أيضا يستخدمون هذه اللفظة في توثيق الشخص، ومن البعيد أن يكون هناك اصطلاحان بيننا وبينهم، هناك اختلاف في الاصطلاح. الظاهر أن الاصطلاح متحد، ليس من باب الاشتراك اللفظي مثلا، وليس لعلمائنا فيه اصطلاح خاص، ولو كان المذهب داخلا في مفهوم الثقة يلزم أن يكون مشتركا لفظيا بين الفريقين. والذي يدل على ذلك هو أن النجاشي يصف كثيرا من فاسدي المذهب بالوثاقة في كلتا الحالتين، قبل رجوعه إلى المذهب الصحيح وبعد رجوعه. يعني كثيرا ما يقول فاسد المذهب ولكنه ثقة، سواء رجع في نهاية عمره إلى المذهب الصحيح أم لا، يصفه بالوثاقة ولو لم يرجع في نهاية عمره إلى المذهب الصحيح، ولا يرى فساد المذهب منافيا للوثاقة. فهذه كثرة الإطلاق، كثرة إطلاق النجاشي لفظة الثقة على غير الإمامي الاثنى عشري يكشف عن أنه ليس هذا كل هذه الاستعمالات الكثيرة استعمالات مجازية في غير ما وضعت له الكلمة أو في غير ما اصطلحت له الكلمة. ولنذكر نماذج يقول في حق أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن ميثم التمار، قال أبو عمرو الكشي كان واقفا وذكر هذا عن حمدويه عن الحسن بن موسى الخشاب، قال أحمد بن حسن واقفي، وقد روى عن الرضا عليه السلام وهو على كل حال ثقة صحيح الحديث. ليش قال على كل حال؟ لأن الواقفة وقفوا على الإمام الرضا عليه السلام فلم يروا عن الإمام الرضا، فإذا أحدهم روى عن الإمام الرضا هذا يصير شنو علامة استفهام في كونه واقفيا، كيف لا تقبل إمامة الإمام الرضا عليه السلام وتروي عنه مع ذلك؟ فهذا يكشف عن احتمال عدوله إلى المذهب الصحيح، يكشف عن احتمال عدوله عن مذهب الواقفة إلى مذهب الاثني عشرية. ولذا قال: على كل حال سواء روى عن الإمام الرضا أم لم يروي، لأن هذا واضح أن النجاشي وهو مو شايف روايته عن الإمام الرضا يقول: قال أحمد بن الحسن واقفي وقد روى عن الإمام عن الرضا عليه السلام، فكأنه هذا ضمن نقل الكشي يعني، وقد روى عن الرضا عليه السلام. وهو على كل حال سواء روى عن الرضا أم لم يروى عن الرضا عليه السلام، على كل حال ثقة. شلون تصف بأنه ثقة مع أن الثقة لفظ دال على صحة المذهب؟ هذا يكشف على أن اللفظ هذا اصطلاحه ما كان اصطلاح للمذهب، كان اصطلاح مجرد للعدالة. ثقة صحيح الحديث معتمد عليه له كتاب النوادر. كذلك يقول في حق سماعة المعروف بالوقف، سماعة من مشاهير الواقفة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام مات بالمدينة ثقة مع أنه واقفي، فوصفه بالوثاقة. ومن سبر الأصول الرجالية الخمسة وما ألف بعدها، الأصول الرجالية الخمسة ما هي؟ كتاب الكشي، كتاب الفهرس للنجاشي، فهرس للشيخ الطوسي ورجال الطوسي، وكتاب ابن الغضائري. وما ألف بعدها ككتاب معالم العلماء لابن شهراشي، وهذا في زمان متأخر القرن السادس، لابن شهراشوب ورجال ابن داود، هذا في القرن لعل الثامن، السابع والثامن يعني ابن داود وغيرهما. يقف على أن صحة المذهب غير مأخوذة في مفهوم الثقة، وإلا للزم الالتزام بالمجاز في الموارد التي ذكرنا وغيرها، يعني موارد كثيرة لابد أن نلتزم أن كل هذه الموارد استعمالات مجازية، هذا وهو كما ترى، إذ لا يشك الإنسان أنه استعمل فيها وفي غيرها بمناط واحد. مو معقول يكون مثلا مشترك لفظي أو مجاز مثلا، لا، مناط واحد، ثقة بعد، الصلاح واحد، خصوصا مع كثرة الاستعمال في معنى في هذا المعنى، هذا كثرة الاستعمال ينافي أو يبعد احتمال أن يكون الاستعمال مجازيا. وعلى كل تقدير، أيا كان الحين، سواء قبلت كلامنا أم لم تقبل كلامنا، فالقول بأن وصف النجاشي الراوي بالوثاقة ظاهر في كونه إماميا إلا أن يصرح بفساد مذهبه ليس أمرا قطعيا، يعني على أقل تقدير ما تقدرون تقطعون بهذا المدعى الذي تدعونه أنه له دلالة على المذهب، مو أمر قطعي. وإذا ما كان قطعي شنو؟ نقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن من دلالة هذه اللفظة في كلام النجاشي؟ القدر المتيقن من دلالة اللفظة هو صحة الدين لا صحة المذهب والعقيدة، يعني العدالة، الاستقامة على جادة الشريعة، الالتزام بأحكام الدين والشريعة، لا الالتزام العقدي الصحيح أيضا، هذا القدر المتيقن. ومن يدعي أنه زيادة على الالتزام بالشريعة يدل على معنى آخر وهو صحة المذهب، هذا يحتاج لمؤونة لإثبات مدعاه، لأنه يريد إثبات شيء زائد على القدر المتيقن. نعم، إذا قال ثقة في الحديث، كما في كثير من الموارد يعبر بهذا التعبير، ثقة في الحديث، ما قال ثقة، قال ثقة في الحديث، فلا يدل على كونه عدلا بل على كونه صادقا في حديثه، يعني مجرد شنو؟ الصدق اللساني. ذلك لأن النجاشي كثيرا ما يقيد الوثاقة، ويقول الحسين بن أحمد بن المغيرة كان عراقيا مضطرب المذهب وكان ثقة فيما يرويه، يعني من حيث الرواية ثقة، يعني لا يكذب لا يكذب. ويقول في حق علي بن محمد بن عمر بن رباح القلاء كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب صحيح الرواية. وحصيلة الكلام أنه إذا أطلق ثقة يتبادر منه أنه عدل بالمعنى المتفق عليه بين العامة والخاصة. نعم ذهب بعضهم إلى أن معناها كونه عدلا بضميمة المذهب كما عليه ابن صاحب المعالم والمحقق البهبهاني. نعم لو قال ثقة في الحديث هذا اصطلاح آخر، هذا مسلم أن الثقة في الحديث يقصد به شيء آخر، فهو بمعنى كونه متحرزا عن خصوص الكذب لا مطلق شنو الوثاقة والاستقامة على جادة الشريعة. هذا الاصطلاح الأول، وأكثر الاصطلاحات بحثا ونقاشا، باقي الاصطلاحات ما فيها نقاشات نقراها. يقال تارة عين وأخرى عين من الأعيان، والمراد منها خيار القوم وأفاضلهم وأشرفهم، تشبيها لها بالعين التي هي من أشرف الأعضاء. واحتمل المحقق البهبهاني كونها بمعنى الميزان، كلمة العين بمعنى الميزان باعتبار صدق الراوي، يعني كأنه مو فقط صادق، صادق حتى صار شنو ميزانا لباقي الروايات، نقيس الروايات به، نقول يا فلان هل هذه الرواية صحيحة أم لا، فيقول لنا، كما كان بعض الرواة يعرضون الروايات على زرارة مثلا، يعرضون الروايات على زرارة فيقول مثلا هذه الرواية صحيحة. فالمحقق البهبهاني الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه قال العين بهذا المعنى بمعنى الميزان، أنه صار معيارا وميزانا لصدق الرواية وعدم صدقها. كما كان الصادق عليه السلام يسمي أبا الصباح بالميزان لصدقه، كان يصفه بشنو بأبي الصباح الميزان، يعني أنت ميزان الصدق، إذا أردنا أن نعلم هل هذا الكلام صادق أم لا عرضناه عليك. ولكنه يعني هذا الكلام من الوحيد البهبهاني أن العين بمعنى الميزان هذا بعيد، لأن العين تستعار للميل في الميزان مو للميزان، يعني شو للميل في الميزان، يعني في لنزول إحدى كفتي الميزان وصعود الأخرى، هذا اللي في اللغة يسمونه عين في الميزان، في هذا الميزان عين، يعني مو متساوية متساويتان كفتا، لأن العين تستعار للميل في الميزان لا لنفس الميزان، على ما في المفردات مفردات الراغب مادة العين. وفي اللسان لسان العرب العين في الميزان هو الميل، فكلمة العين تدل على شنو، على أنه من كبار المذهب، يدل على المدح. هل يدل على الوثاقة أيضا؟ فلان من كبار المذهب، هل هو ثقة مستقيم على جادة الشريعة وصادق اللسان وضابط ولا ينسى مثلا، كل هالأمور تستكشف من العين. من الوثاقة نفهم العدالة والضبط، أما من العين مجرد أنه كبير المذهب شخص يحترمونه مثلا، الظاهر أنه يدل، يعني ما عين حينما يعبر الشخص لا يكون عظيما عند بين الرواة إلا وهو ضابط وهو ثقة، مو معقول الكاذب يعظمونه ويبجلونه أو غير الضابط يعظمونه ويبجلونه. فالعين صحيح بالدلالة المطابقية لا يدل على الوثاقة، ولكن بالدلالة الالتزامية يعني لكونه من عظماء المذهب فنستكشف إمكان الاعتماد على رواياته. وجه، الوجه أيضا نفس العين يعني من وجوه الطائفة، من الوجوه البارزة للطائفة، ربما يطلق وجه وأخرى وجه من وجوه الطائفة، وفي اللسان يقال فلان وجه القوم كقولهم عينهم ورأسهم، يعني أبرز القوم. ووجه الاستعارة نفس ما مر في كلمة العين، يعني لما استعرت الوجه لمعنى العظمة وأنه يشار إليه بالبنان، لأن الوجه من نعم أشرف الأعضاء. لا شك في دلالة اللفظين العين والوجه على المدح الكثير. نعم إن في دلالتهما على تزكية الراوي وجهين، يعني هو في قمة المدح والممدوحية، ولكن هل هو مزكى يزكى بهذا الكلام ثقة ضابط؟ هناك وجهان، الأول أنه يفيد المدح الكثير خصوصا إذا قال عين من الأعيان أو وجه من الوجوه، الثاني أنه يدل على التعديل، يعني يدل على الوثاقة. اختاره الرجالي الكبير الميرزا محمد الأسترابادي صاحب منهج المقال، والمحقق الداماد، محقق الداماد مو محقق الداماد المعاصر السيد محمد الداماد اليزدي، لا مير داماد اللي كان في القرن الثاني عشر، كان صاحب الرشحات السماوية، عنده كتاب في الرجال الرشحات السماوية، كتاب جيد ولكن حين مو وايد معتمد، يعني لأنه متأخر، فمو من الكتب اللي عليها المدار في التضعيف والتوثيق. والحق أنه يفيد المدح التام إلا أن تدل القرينة على خلاف ذلك. يعني شنو المدح التام؟ يعني بما يشمل التعديل ولا لا يشمل التعديل؟ إما مدح كثير بلا تعديل، إما تعديل. المصنف غير التعبير، شنو المدح التام؟
المدح الكثير،
يعني نفس المسلك الأول، إيه ظاهر من عبارته هذا أنه يدل على المدح، ليس مطابقة بالدلالة المطابقية شنو يدل على الوثاقة والعدالة، لا هو مدح، ولكن المدح التام اللي يستلزم معه الوثاقة، بالدلالة الالتزامية يستتبع معه ويجور معه الوثاقة، هذا كأنه هكذا يقصد، وإلا هو لم يوضع للوثاقة مباشرة. الاصطلاح الرابع ممدوح ولا ريب في إفادته المدح في الجملة لا الوثاقة، ولا كونه إماميا لا يفيد كونه إمامي الموجب لصيرورة الحديث حسنا. يعني شو الموجب لصيرورة الحديث حسنا؟
الموجب لقبول الحديث،
اي شنو اللي يجعل الحديث حسن؟ الحديث تارة صحيح إذا كان رواة الحديث شنو كانوا ثقات، تارة حسن إذا كان أحد الرواة ممدوحا والباقي ثقات، أو بعضهم ممدوحين بعضهم ثقات، أو كلهم ممدوحين، هذا يسمونه شنو حسن. اصطلاحا ما يعبرون عن الرواية بالرواية الصحيحة، يعبرون عنها بالرواية الحسنة، ولو هذا الشخص الممدوح كان في قمة المدح وكان من أعظم الرواة، ولكن نفس أن الرجاليين لم يعبروا عنه بالثقة، يعني لم يصرحوا بوثاقته، ولو نحن نعلم أنه هو فوق الوثاقة أصلا، ولكن لم يعبروا بوثاقته، لم يصرحوا بذلك، تكون روايته حسنة اصطلاحا. فيقول كلمة الممدوح لا ريب في إفادته المدح في الجملة، هذا المدح يوجب كون الحديث حسنا. فلا الوثاقة ولا كونه إماميا، هذه جملة معترضة، هذه الجملة شيلها، لا الوثاقة ولا كونه إماميا، لا ريب في إفادته المدح في الجملة الموجب لصيرورة الحديث حسنا، يعني هذا المدح يوجب أن يكون حديثه حسنا، مو أن كونه إماميا يوجب صيرورة حديثه حسنا، لا، المدح موجب لحسن حديثه. فإن للمدح أسبابا مختلفة، منها ما به دخل في قوة السند وصدق القول مثل صالح وخير، ومنه ما لا دخل له فيهما ككونه متواضعا محبا لأهل العلم. فليس كل مدح يجعل الرواية حسنة، المدح الذي له دخل في قوة السند هو الذي يجعل الرواية شنو حسنة. فهذا المدح حينما يقال فلان ممدوح، من أي سنخ من المدح؟ هل هو من المدح الذي يوجب كون الرواية حسنة، أم من المدح الذي يوجب لا يوجب ذلك؟ يقول لا، هو من المدح الذي يوجب الموجب لصيرورة الرواية شنو حسنة، بخلاف مثلا محب لأهل العلم، متواضع، مثلا كثير التعبد، مثلا هذه الأمور اللي ما لها دخل بحسن الرواية، ما لها دخل بالروايات أصلا. الاصطلاح الخامس من أولياء أمير المؤمنين، هذه الاصطلاحات بعد قليلة التداول، من هني من بعد الممدوح، من أولياء أمير المؤمنين، صاحب سر أمير المؤمنين، ما أدري إلى آخره، نوعا ما قليلة التداول. ولا ريب في دلالته على المدح المعتد به الموجب لصيرورة السند من أقسام القوي، إن لم يثبت كونه إماميا، يعني إذا ما قلنا أن من أولياء أمير المؤمنين يدل على الإمامية، لا أقل يدل على المدح. ويكون السند من قبيل الحسن إن ثبت كونه إماميا، يعني إذا ثبت أنه إمامي فهو حسن، إذا ما ثبت أنه إمامي مجرد ممدوح فيكون قويا. وربما يشعر كونه عادلا بقرينة المقام، كقولهم في حق سليم بن قيس من أولياء أمير المؤمنين، يعني هذه ولاية أمير المؤمنين هذه بعض الأحيان بحسب القرائن تدل على العدالة أيضا، مو مجرد أنه مدح، لا، يدل على العدالة. السادس، صاحب سر أمير المؤمنين عليه السلام، قد ورد في قول كميل للإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ألست صاحب سرك؟ فقال له الإمام: بلى. مثلا فكون الرجل صاحب السر مرتبة فوق مرتبة العدالة، هذه عدالة وفوق، أكيد الإمام لا يجعل صاحب سره شخصا غير عادل غير مستقيم على جادة الشريعة، فهذا فوق العدالة، مو مجرد المدح حتى روايته تكون حسنة أو تكون قوية مثلا، لا، فوق العدالة. السابع، من مشايخ الإجازة أو هو شيخ الإجازة، ولا ريب في إفادته المدح المعتد به، وأما في دلالته على الوثاقة فقد مر بيانه في الدرس الثامن، مر هناك أنه إذا أجاز كتاب نفسه أو أجاز كتاب شخص هذا الكتاب معلوم النسبة إلى هذا الشخص، أو إذا أجاز كتاب شخص غير معلوم النسبة ولكن هذا المستجيز اعتمد على هذه الإجازة ونسب الكتاب إلى صاحبي، كما مر في الدرس الثامن الأنحاء الثلاثة التي ذكرها المصنف، فدلالته على الوثاقة فقط في النحو الثالث. وأما إذا الشخص أجاز كتاب نفسه أو أجاز كتاب معروف النسبة إلى صاحبه هذا ما يدل على الوثاقة، مجرد أني أريد طريقا إلى صاحب هذا الكتاب، لا أعتمد على وثاقتك في هذا الطريق. نعم يدل على المدح، نفس أن الشخص يذهب إلى شخص آخر ويطلب منه الإجازة، هذا يدل على أنه معتمد عند الناس مثلا، ممدوح، ليس كذابا، ليس مثلا فاسدا. الثامن شيخ الطائفة أو من أجلاء الطائفة أو معتمد الطائفة، إن دلالة كل منها على المدح المعتد به ظاهرة لا ريب فيها. وقال المحقق البهبهاني إن فيها إشارة إلى الوثاقة، إن فيها إشارة إلى الوثاقة مضافا إلى الجلالة. يعني هذه الألفاظ شيخ الطائفة تدل على الوثاقة، مو مجرد مدح. ونظيره قولهم شيخ القميين وفقيههم ومرجعهم ورئيسهم، فربما يستفاد منها التعديل، لأن الطائفة لا ترجع إلا لمن عرف دينه وأمانته، يعني لابد أن يكون عادلا حتى الطائفة يرجعون إليه ويجعلونه شيخهم وفقيههم ومرجعهم. فإما يدل على المدح أو كما قال المحقق البهبهاني رحمة الله عليه يدل على المدح والوثاقة معا. التاسع لا بأس به، لا بأس به نوع مدح على أي حال، وهو يفيد مطلق المدح. وأما استفادة الوثاقة منه بمعنى العدالة فلا يدل عليها الوثاقة، واضح يعني حينما تقول لا بأس به يعني لا بأس بعد، يمشي الحال يعني، حين أنه ثقة ومستقيم على جادة الشريعة. وهالاصطلاحات هذه بعد مو معلوم تستفاد من مجرد أنه لا بأس به. العاشر مضطلع بالرواية، لا ريب في إفادته المدح لكونه كناية عن قوته وقدرته عليها، كأنه قويت ضلوعه بحملها. مضطلع يعني قوي الضلوع، يعني يستطيع أن يحمل الحمل الثقيل، كأنه قويت ضلوعه بحملها. وأما التوثيق فلا، يعني يحمل كثيرا الرواية ويميز مثلا الروايات، ولكن هل هو ثقة في نفسه أم فقط يميز الروايات وله علم في الروايات؟ ما له دلالة الظاهر على وثاقة الشخص. نعم ممدوح أنه يزاول الروايات، كثير الرواية، كثير الاطلاع. الحادي عشر خاصي، يعني على مذهب الخاصة، وهو يفيد المدح وأنه شيعي فقط، مجرد مدح. الثاني عشر متقن، ولا شك أنه يفيد المدح، أي أتقن أخذ الرواية ونقلها. الثالث عشر الثبت أو الثبت الحين، وهو على وزن حسن يدل على ثبوت التثبت في الحديث، يعني متثبت في الحديث، محتاط في الحديث. ودوامه، يعني شنو ودوامه؟ يعني أن له صفة التثبت، وهذه صفة دائمة فيه، لأن الصفات المشبهة على وزن فعل تدل على دوام الصفة، دوام الحالة. تقول حسن، هذا دليل على شنو؟ على أنه مو بس اتصف بالحسن، بل هذا الحسن دائم في قلبه، في أخلاقه. يعني فإذا وصفت الشخص بالثبت، يعني هو متثبت، محتاط، دقيق، وهذه الدقة دائمية معه لا يتخلى عنها، إذ لا ينقل إلا عن اطمئنان واعتقاد. ورجل ثبت أي متثبت في الأمر. واضح أنه شنو يدل على الوثاقة أم لا يدل على الوثاقة؟ أكيد يدل على المدح، ولكن هل التثبت يدل على أنه ثقة عدل؟ يدل
إذا كان لا يقل إلا عن اطمئنان واعتقاد، فهذا أكيد يعني باحث ودقيق وغيره من هذه.
إذا شخص مثلا لا ينقل إلا عن اعتماد، ولكن هو كذاب، حينما ينقل يدقق عمن أنقل، ولكن يكذب، يصير ولا ما يصير؟ أي الحين غاية ما نستطيع أن نستفيد أن هذا بعيد يعني. فبالدلالة الالتزامية قد يدل على الوثاقة مثلا تستفاد الوثاقة، ولكن هو بمعنى الوثاقة لا، مو بمعنى الوثاقة، بمعنى آخر. الحين بالدلالة الالتزامية نستفيد وثاقة الشخص أيضا، لأنه من البعيد أن الرجاليين يصفون الشخص بالثبت، لأنه ثبت يصفونه بالتثبت وهو كذاب، هذا شوي ما يتوالم يعني. الرابع عشر يحتج بحديثه وهو يدل على المدح. الخامس عشر صدوق أو محل الصدق وهو يفيد المدح المعتد به دون العدالة. السادس عشر يكتب حديثه أو ينظر في حديثه، كلاهما يفيدان المدح المعتد به لدلالتهما على كون الراوي محل اعتناء واعتماد. نعم لا يفهم منه التوثيق، مجرد أنه يكتب حديثه كأن الرجال حينما يقول يعني لا تطوف حديثة من باب مثلا شاهد على الأحاديث الصحيحة يمكن الاستفادة منها، فهو أعم من الوثاقة. السابع عشر شيخ أو جليل وهو يفيد المدح المعتد به. الثامن عشر صالح الحديث أو نقيه، وكلاهما يدلان على المدح المعتد به. المصنف قاعد يفرق بين المدح المطلق وبين المدح المعتد به. شوفوا مثلا في يحتج بحديثه قال يدل على المدح، في صدوق أو محل الصدق قال يدل على المدح المعتد به. فالمعتد به الظاهر يقصد شنو؟ أنه المدح اللي متعلق بشؤون الرواية. مسكون إلى روايته يدل على المدح المعتد به، بل نهاية قوة روايته. بعد الحائل العشرين الدين وهو يدل على المدح المعتد به المقارب للتوثيق، لأن الشخص الدين يعني ملتزم بالدين، هذا هو العدالة بعد. فإن المراد منه الملتزم بأحكام الدين، ولا يطلق إلا على من كان ملتزما بجميع أحكام الدين، ومن كان كذلك فهو عادل، فيمكن أن يقال أنه بمعنى التوثيق. الحادي والعشرين كثير المنزلة أي عالي الرتبة، وهو من ألفاظ المدح المعتد به لقوله معرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا. إذا منزلته عالية كثير المنزلة يعني شنو؟ يعني هو ممدوح عند الإمام عليه السلام وأصحاب الإمام، إلى غير ذلك من الألفاظ المشيرة إلى العدالة أو المدح. وبقيت هناك ألفاظ أخرى يعلم حكمها بالإمعان فيما ذكرنا الحين، ألفاظ متشابهة لهذه الألفاظ بعد مو لازم نفصل فيها. هذا تمام الكلام في الألفاظ الدالة على المدح أو التوثيق. يأتي إن شاء الله الدرس الثامن والعشرين في ألفاظ الذم والقدح، والحمد لله رب العالمين.